أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذن كلامنا في تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قلنا أن هذا الخطاب وإن كان موجها لبني إسرائيل إلا أنه في حقيقة الأمر هو متوجه للمسلمين أيضا، وليس خاصا ببني إسرائيل فقط. وهذه الأوامر الثلاثة المذكورة في هذه الآية المباركة يكمل أحدها الآخر، وهي تنتهي إلى استقامة الإنسان. فالأمر الأول بتذكر النعم أو ذكر النعم أمر مهم جدا، لأن هذا يحفز الإنسان تجاه معرفة الله سبحانه وتعالى وشكره. هناك كثير من النعم الظاهرة والواضحة، التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، فإن الله سبحانه وتعالى استنقذ بني إسرائيل من سطوة فرعون وأخرجهم من ذل العبودية التي كانوا يرزخون تحتها. وقد رأوا بأم أعينهم المعجزات العجيبة التي ساقها الله على قوم فرعون قبل أن يخرجوا من مصر، كتحول الماء إلى دم، وكثرة الضفادع والقمل، وما شابه ذلك من المعجزات المعروفة. ثم بعد ذلك فلق لهم البحر، وعبروا البحر ماشين على اليابسة بأجمعهم. ثم لما جاء فرعون ليعبر بعدهم أغرقه الله سبحانه وتعالى هو وجنوده. هذه نعم ظاهرة عاشوها. ثم بعد ذلك رزقهم بالمن والسلوى، فالله سبحانه وتعالى يطالبهم بذكر هذه النعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه النعم يجب أن تذكر
إضافة إلى ذلك هناك نعم قد نكون غافلين عنها بسبب تواترها علينا. فلا نشعر بها لكثرتها. كنعمة النظر والسمع والصحة بكل جزئياتها. وأنصحكم بقراءة دعاء الجوشن الصغير الذي يعلمنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بدفع الكثير من المكاره ونحن لا نعلم. وهذا كله يستحق الذكر وبالتالي شكر المنعم على هذه النعم العظيمة. كيف يتم الذكر؟ ذكر النعم كيف يتم؟ ذكر النعم قد يتم بالذكر اللساني، وهو المعنى الظاهر، بأن يخبر أحدنا الآخر بتلك النعم. وقد يكون ذكرا عمليا بشكر تلك النعمة، باستعمالها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الأمر الثاني، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. العهد هو الميثاق، فهذه الآية المباركة تخبرنا بأن هناك ميثاق حصل بين الله سبحانه وتعالى وبين بني إسرائيل. فالتزم بنو إسرائيل بأمور أرادها الله سبحانه وتعالى منهم، وفي المقابل ألزم الله سبحانه وتعالى نفسه بأمور يقدمها لبني إسرائيل إذا ما التزموا. لذلك هو يقول لهم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الوفاء يعني التمامية، هذا يشير إلى الالتزام التام بتلك المواثيق وعدم التخلف عن أي منها. فإن الذي يطبق بعض المواثيق ويتخلف عن بعض آخر لا يقال عنه أنه وفى بعهده. متى يقال عنه أنه وفى بعهده؟ إذا التزم بكل المواثيق المقطوعة. القرآن الكريم يؤكد على ضرورة الالتزام بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. والالتزام بالعهد من صفات المتقين، وقد كتبنا في ذلك شيئا لا بأس به في كتاب صفات المتقين في القرآن الكريم الذي طلبت منكم أن تقرأوا منه لا أقل المسألة الخاصة بالعهد. الالتزام بالعهد يدفع الكائن البشري إلى النهوض بمسؤولياته وواجباته، فيؤدي كل ما عليه، وبالتأكيد هذا سيدفعه إلى الأمام وإلى الاستقامة. الشعور بالمسؤولية أمر مهم جدا لتطور الإنسان وتقدمه، وهي الخطوة الأولى للنجاح. عندما نستذكر العهد الإلهي ونعمل على الوفاء به، هذا يجعلنا في مقام المسؤولية. ومن يرى نفسه في مقام المسؤولية يندفع إلى العمل بشكل أتم وعلى أفضل وجه. وهذه قاعدة عامة وسيالة نعيشها في كل لحظاتنا. فرب الأسرة إذا شعر بمسؤوليته تجاه أسرته كانت هذه هي الخطوة الأولى لأن يكون أبا ناجحا ويؤدي التزاماته تجاه أسرته. أما إذا لم يشعر بمسؤوليته أو بمسؤوليته تجاههم فبالتأكيد لن يؤدي ما عليه. وهكذا رب العمل والموظف في الدائرة والمعلم في المدرسة والطبيب في المستشفى تجري عليهم كلهم هذه القاعدة. ونحن أيضا كطلبة علم إذا استشعرنا مسؤوليتنا تجاه تحصيل العلوم والتحلي بالصفات المناسبة لطالب العلم وإيصال دين الله سبحانه وتعالى وتعاليمه إلى الناس، إذا استشعرنا بمسؤولية هذا الحمل الثقيل وهو حمل الأنبياء كان هذا هو الدافع الأول والخطوة الأولى لأداء ما علينا من واجبات. أما إذا لم نستشعر هذه المسؤولية فهذا يعني أننا سنكون عنوانا بلا معنون، مما يجلب علينا نقمة الله والناس. نعوذ بالله من ذلك ونستغفره من كل تقصير. وأوفوا بعهدي. ما هو عهد الله؟ هذا عهد نسب إلى الله سبحانه وتعالى. الراجح أن كل ما ألزمنا به أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى، سواء كان الالتزام هو ابتداء من الله، الله أرادنا أن نلتزم به، أو نحن تبرعنا بأن نلتزم به، بالنتيجة كل ما أصبح مطلوبا منا تجاه الله يصدق عليه أنه عهد الله. فالله سبحانه وتعالى عندما طلب منا الالتزام بالصلاة والصيام والزكاة وحسن الأخلاق وأداء الأمانة والصدق في الحديث، ونحن قبلنا بذلك، هذا أصبح عهد الله. وكذلك عندما نلزم أنفسنا بنذر أو يمين أو تصدي لمسؤولية من المسؤوليات ومنصب من المناصب، فهذا يصدق عليه أنه عهد الله. هذا بصورة عامة. ذهب البعض إلى أن الآية المباركة تشير إلى مواثيق وعهود خاصة حصلت مع بني إسرائيل، ويذكر المفسرون بنود ذلك الميثاق الذي جاء ذكره في الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في آية أخرى قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وفي آية أخرى قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم إلى آخر الآية المباركة. البعض يقول أنه المراد هو خصوص هذه المواثيق، ولكن الأظهر عندنا أنها أعم من ذلك، وهي تشمل كل ما ذكرناه سابقا. ثم يأتي الأمر الأخير في الآية المباركة: وإياي فارهبون. واضح أن هذه الصياغة تفيد الحصر عندما يتقدم المفعول به على الفعل، هذا يفيد الحصر. فالله سبحانه وتعالى هنا يريد من بني إسرائيل أن ينحصر خوفهم بالله عز وجل ولا يخافوا غيره. الخوف من الله عز وجل وحده يمنح الإنسان العزم على تحدي كل العقبات التي تقف بوجه تحقيق أهدافه، ويعينه على الالتزام بعهده. كثير من الأمور قد يتخلف عنها الإنسان ويعصي الله عز وجل لأنه يخاف من جهة أخرى، كسلطة ظالمة أو عدو أو عرف عام أو ما شابه ذلك. وقد رأينا كيف وقرأنا كيف أن كثيرا من الناس تخلوا عن واجبهم بنصرة أمير المؤمنين عليه السلام خوفا من السلطة، وكثير من الخلق تخلوا عن واجبهم بنصرة الإمام الحسين عليه السلام خوفا على أنفسهم من القاتل الذي يدخل في قلبه مخافة غير الله سيكون ذلك سببا في عدم أداء ما عليه من واجبات تجاه الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يخاف إلا الله عز وجل فإنه سيكون إنسانا شجاعا قادرا على أداء واجباته الإلهية. بأتم وجه. لذلك قلنا أن هناك ترابط كبير بين هذه الأوامر الثلاث: ذكر النعم يدعو إلى شكر الله عز وجل. كيف نشكر الله عز وجل؟ بالوفاء بعهده وتحمل المسؤولية. ما الذي يعيننا على ذلك؟ أن يكون خوفنا أو خوفنا منحصرا بالله سبحانه وتعالى. النتيجة هي أن نؤدي كل ما علينا بأتم وجه. ما الفرق بين الخوف والرهبة؟ الله سبحانه وتعالى ما قال هنا وإياي فخافون، وإنما قال وإياي فارهبون. هناك عدة تعبيرات كلها تشترك في معنى الخوف، أربع عبارات وردت في القرآن الكريم معناها الخوف، وهي الخوف، الرهبة، الخشية، الوجل. الفرق بين الخوف والرهبة أن الرهبة خوف مستمر ومستديم، ولذلك فالآية المباركة هنا تريد من بني إسرائيل خوفا مستديما من الله عز وجل. لا خوفا حادثا ينتهي بانتهاء الموقف، هذا لا يفيد، هذا لا يؤثر الأثر. بني إسرائيل أصلا في كثير من مواقفهم صدر منهم الخوف، عندما كانت تنزل الآيات صدر منهم خوف الله، ولكن ليس هذا هو المطلوب، هذا لوحده لا يكفي. ما الفائدة في أن الإنسان يخاف الله لمدة يوم أو يومين ثم بعد ذلك يعود وينكص على عقبيه ويعيش خوف، حالة خوف البشر؟ المطلوب هو أن يتحلى الإنسان بالخوف المستديم من الله عز وجل، فهذا هو الذي يدفعنا إلى أن نؤدي كل ما علينا من واجبات. أما الفرق بين الخوف والخشية فالخوف يصدر لضعف في الخائف، أما الخشية فتصدر تعظيما للمخوف منه. فعندما نقول خاف فلان من فلان نريد أن نقول أن هناك نقصا في الخائف هو الذي دعاه إلى الخوف. فنحن نخاف الله عز وجل لما فينا من نقص مقارنة به عز وجل. ولكن عندما نقول خشي فلانا أو خشي فلان فلانا فهذا إشارة إلى أننا نجل ونعظم المخشي منه. ولذلك صدرت منا الخشية تجاهه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يخشون الله لأنهم يعرفون عظمة الله عز وجل، ولذا فإنهم يخشونه. ولا ملازمة بين الخوف والتعظيم، ولكن هناك ملازمة بين الخشية والتعظيم. الإنسان قد يخاف من ظالم متكبر مع أنه يحتقره، ولا يجل له أي احترام. أما الخشية فإنها دائما وأبدا مقترنة مع التعظيم والإجلال والاحترام. أما الوجل فهو بداية الخوف، وذلك الإحساس برعشة القلب وارتعاده. الذي يمثل بداية الخوف بالنتيجة، فإن الله سبحانه وتعالى يطلب من بني إسرائيل ومنا جميعا طبعا أن نخافه دائما وأبدا في كل لحظاتنا وسكناتنا وحركاتنا، وأن يكون خوفنا منحصرا به ولا نخاف غيره. وإياي فارهبون. بقي شيء لنكمل به الكلام عن هذه الآية المباركة. من هو إسرائيل؟ ولم سمي إسرائيل؟ عندما تقول الآية يا بني إسرائيل، المسلمون يقولون أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، وإسرائيل تعني عبد الله، أسر عبد وإيل الله. أي إيل اللي دائما تأتي في نهاية أسماء الملائكة، الله جبرائيل عزرائيل الله، الكلمة الأولى لها معنى آخر. فإسرائيل عبد الله، هذا هو اعتقاد المسلمين. أما اليهود فإنهم ذكروا عللا أخرى، منها ما جاء في كتاب معروف عندهم اسمه قاموس الكتاب المقدس. في قاموس الكتاب المقدس يقول إن معنى إسرائيل الشخص المنتصر على الله. وطبعا هذا له أصل في التوراة، هذا الكلام له أصل في التوراة، حيث أنه جاء في كتاب التوراة في سفر التكوين في الإصحاح 32 من سفر التكوين، الفقرة 24 وما بعدها، ماذا تقول التوراة هناك؟ تقول فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني. يعقوب يقول له لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ شو اسمك حتى أباركك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرته. هذا المقطع من تجي التفاسيرهم يقولون هذا الذي صارعه يعقوب، البعض يقول هو ملك والبعض يقول هو الله عز وجل، هم بتفاسيرهم. ولذلك هو هنا واضح يقول له أنت راح نسميك بعد ما نسميك يعقوب نسميك إسرائيل، ليش؟ لأنك قدرت أو جاهدت مع الله والناس وقدرت. لذا نجد في هذا القاموس الكتاب المقدس هذا المعنى. على العموم إسرائيل نحن نطلقها على بني وذرية نبي الله يعقوب. إسرائيل هو يعقوب، وبني إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام. طبعا مما يلفت الانتباه جدا القصص العجيبة التي ترويها التوراة عن نبي الله يعقوب. وأحسحنا يعني يعقوب هو منشأ بني إسرائيل، هو أصل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ينتسبون إليه. التوراة مليئة عندما تتكلم عن قصة نبي الله يعقوب، فهي تشير إلى أن نبي الله يعقوب عليه السلام حصل على نبوته بالخداع، وزواجه أيضا كان مخادعة. فبنو إسرائيل يعني هم النبوة اللي هي أصل انتسابهم لنبي الله يعقوب، هم نسلهم ذريتهم أصلها خداع. فالتوراة تحكي لنا أنه النبوة كان يفترض بها أن تكون لعيسو أو عيسو الأخ الأكبر ليعقوب، ولكن نبي الله يعقوب بالاشتراك مع أمه قاموا بخدعة وجعلوا نبي الله إسحاق يهب النبوة ليعقوب. فإسحاق عليه السلام طلب من عيسو أن يذهب ويأتي له بصيد، لأن عيسو كان صيادا، ليباركه ويعطيه النبوة. سمعت أم يعقوب وعيسو، هي أمهم وحدة، هي جابتهم توم لكنها كانت تحب يعقوب أكثر، سمعت ذلك فقالت ليعقوب اصنع شاتين، تعال احنا نجيب واحدة من الشياه مالتك، لأن يعقوب كان راعيا، وقدمها لأبيك حتى هو يباركك وصير أنت النبي. قالها مو يعرفني أني أملس وعيسو مشعر، لأن هو إسحاق عليه السلام كان لا يرى جيدا في نهاية عمره. قالها راح يعرفني، من يلزمني يدري بي أنه أني يعقوب مو عيسو. قالت لن تمع ليك أني أدبرها للشغلة. فألبسته جلد ماعز، لفت على يده جلد ماعز، وألبسته ثياب عيسو. من إجا دخل على نبي الله إسحاق، نبي الله إسحاق قال له شو بسرعة رجعت، بسرعة رحت صدت ورجعت. قال له يعني بالمعنى أنه الله سهل عليه. فقال له شو صوتك، شد من صوت يعقوب مو صوت عيسو، شو تعال يمي لزمل قا مشعر، واشتم بي ريحة عيسو لأن هو لابس هدوم عيسو. فباركه وانطاه النبوة. اجى عيسو، إسحاق قال له بعد هذا هو يعني ذولا ضحكوا علي واخذوا النبوة وأنا بعد ما أقدر أنطيك إياها، راحت ليعقوب، ظل عيسو يدق على رأسه. هاي التوراة هيك تحكي، وكأنه يعني هي النبوة شني وهيك تنطي بهذا الشكل. وبالزواج زين هو راح يعقوب، طبعا هاي القصة اللي احنا نداولها بالقرآن عن نبي الله موسى انه راح المدين وشاف نساء اثنين، هم يحكوها على يعقوب زين. فيعقوب راد الزغيرة البنت الصغرى، واتفق ويا أبوها أنه هو يرعى الغنم مالته كمهر لزواجه من البنت الصغرى. بليلة الدخلة المن جاب له، جاب له الكبرى. صبح الصبح لقاها هي هاي الكبرى مو الصغرى، راح على عمه قال له هاي التشلوز هيك سويت؟ قال له احنا ما نزوج الصغيرة قبل الكبيرة. قال له النتيجة شنو؟ قال له النتيجة انه انت النوب اذا تريد الصغرى هم ينترعى غنمي 8 سنين حتى انطيك الصغرى. فهذه الكبرى اللي هم معظم نسل يعقوب من عدها، اصلا الزواج بها كان بخدعة، يعني الصغرى ما نخلوها الصغرى بس أم يوسف وبنيامين، أما بنو إسرائيل فهم معظمهم من الكبرى. التوراة تحكي لنا أنه الزواج بها كان بطريق خدعة. هو يوسف ما عفوا يعقوب ما يريدها هيك، أبوها زوج الهياء خداعا، وكأنهم يريدون أن يقولوا لنا أنه كل شيء يصير بالخدعة. التوراة تريد تقول أنه كل شيء يرهم بالخدعة. هم أصلهم كل جاي من هذه الأفاعيل غير الصحيحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.